الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه الوحي، ثم رفع رأسه فقال: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: أما الجبة فانزعها، وأما الطيب الذي بك فاغسله، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، كان نصيب أمس تفسير قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وقلنا في قوله والعمرة قراءتان متواترتان سبعيتان، تختلف الأحكام بناء على النصب أو الرفع، فالقراءتان متواترتان بالنصب والرفع: وأتموا الحج والعمرة لله. أجمع أهل العلم على أن من بدأ بحج أو عمرة فيجب عليه الإتمام ما لم يحصر، ووقع خلاف بين أهل العلم في حكم العمرة ابتداء، وذكرنا شيئا من خلاف. ومن أهم أسباب الخلاف بين العلماء بدءا من الصحابة والتابعين وانتهاءا إلى الباحثين والمطلعين في الزمن الذي نعيش، معنى أتمه. هل معنى الإتمام أنك إن بدأت فيحرم عليك القطع، أم معنى الإتمام الإنشاء؟ فإن كان معنى الإتمام الإنشاء فإنما تكون العمرة واجبة على قراءة والعمرة لله على قراءة النصب، ومثلها قول الله عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإجماع بين المفسرين أن المراد ثم أتموا الصيام إلى الليل الإنشاء لا الإتمام، فيجب أن ينشئ المكلف صياما ينتهي بالليل، ينتهي بسقوط قرص الشمس. ورأينا أن جمعا من كبار أصحاب رسول الله والتابعين كعلي وابن عمر وابن الجبير وسعيد بن الجبير رحمهم الله تعالى قالوا: ثم أتموا وأتموا الحج، أي أحرم من دويرة أهلك. ومعنى أحرم من دويرة أهلك أي انشئ عمرة. ثم تعرض الإمام ابن كثير إلى حكم مستقل مهم لم يتكلم عنه بشيء فيه تفصيل، وإنما ذكر حديثا له تعلق بالآية. هذا الحديث يفيد أشياء ولسنا بصدد التفصيل في الحديث، لكن لابد من توجيه الحديث على شرح الآية، ولابد من التنبيه على فائدة مهمة جدا ينبغي أن تنشر في الأمة، ولا سيما مع تلك الحملة المسعورة التي يقوم بها كثير من المضلين وتتبناها كثير من الصحف والفضائيات في هذه الأزمنة، وهي حملة شرسة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية، وهو يعلى بن منية، يقال ابن أمية وابن منية، فمنية أمه وأمية أبيه، فينسب تارة لأبيه وتارة لأمه. ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة كان معه أراد أن يعتمر، فسأله سؤالا فقال: رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وعليه خلوق، أحرم وهو يلبس المخيط، والمراد بأحرم هنا أي أهل. قلنا لبس التجرد من المخيط ولبس الثياب لا يستلزم منه الإحرام، وإنما الإحرام يكون بعد الإهلال، فيجوز لمن لم يهل وهو في طريقه إلى الميقات يجوز له أن يتطيب، بل من السنة له أن يتطيب. فهذا قد أهل بالعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه جبة يلبس المخيط، وعليه خلوق عليه طيب، فهو قد تطيب ويلبس المخيط. هذا الذي يفعل هذا، المرأة، إحرام المرأة فيما؟ المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، فإذا كانت المرأة بين رحمها في سيارة ثم تجاوزت الميقات أو أهلت وهي تلبس القفازين وهي على وجهها تشد خمارها عن رأسها وترخي غطاء وجهها ولم يرها أحد من الرجال، هذه حالها كحال الرجل هذا الذي لبس جبة وعليه خلوق. فماذا على هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أجاب؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه الوحي فقال. ثم جاءه الوحي فقال، إذن السنة من أين؟ السنة من أين؟ السنة وحي، السنة وحي، السنة ليست من عند رسول الله، السنة من عند الله، السنة النبوية من عند الله وحي. الذي ينكر السنة ينكر الوحي، الذي ينكر السنة يحوم حول الهلاك، يحوم حول الكفر. الذي ينكر السنة النبوية كمصدر تشريعي أصلي فهو ينكر الوحي. أسند ابن عساكر عن هشام بن حسان وهو من تابعي أهل الشام كان يقول: إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فلما تكلم عن مكة قال: لا يخلى خلاها ولا يعضد شجرها. قال العباس بن عبد المطلب عمه صلى الله عليه وسلم: إلا الأذخر الحشيش. فقال النبي: لقد جاءني جبريل آنفا وقال: إلا الأذخر. جبريل قال معك أن تقول إلا الأذخر، وجبريل يقول إلا الأذخر. في صحيح مسلم حديث عياض بن حمار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا ولا يفخر بعضكم على بعض. الله أوحى إلي، إذن السنة من أين؟ من وحي الله، السنة من وحي الله. فهنا لما سأله هذا الرجل سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الوحي من الله عز وجل. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، كان صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه، وكان صلى الله عليه وسلم يتصفد عرقا لما يأتيه الوحي. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الجبة فانزعها، الشيء الذي تلبسه وأنت قد أهللت انزعه اخلعه لا تبقيه عليك، أما الجبة فانزعها، وأما الطيب الذي بك فأغسله، أزله ما استطعت فأغسله، ثم اصنع، ثم ما كنت صانعا في حجك فأصنع في عمرتك. الشاهد من هذا أن الذي يجبر أو يجهل فيرتكب شيئا من محظورات الإحرام ذهولا نسيانا جهلا، وأرجو أن نلحق بذلك الإجبار، وهذه فرصة أتكلم على حكمي، على مسألتين، على فرعين لا أظن أن هنالك فرصة أتكلم عنهما في غير هذا الموطن، فلا شيء عليه. اليوم كثير من السائقين في ذهابهم إلى الحج والعمرة يجبرون أن يلبسوا لباس إيش؟ أن يلبسوا اللباس العادي، يخلعون الإحرام ويلبسوا الملابس العادية حتى يؤذن لهم بأن يمروا من نقاط التفتيش ويصلوا مكة المكرمة. هذا متى توارى عن الأنظار؟ فرجع فخلع ملابسه، فرجع فخلع ملابسه ولبس الإحرام، لا شيء عليه. أما إذا تمادى وبقي لابسا ملابس المخيط وتمادى عن الأنظار وهو يلبس لباس المخيط، فهذا عليه دم، هذا عليه دم. أما إذا اضطر بالمقدار ومتى توالى عن الأنظار رجع فلبس ملابس إيش؟
الإحرام.
لبس ملابس الإحرام فلا شيء عليه إن شاء الله، حاله كحال هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بشيء. المرأة التي تلبس القفازين وقد أهلت والتي تغطي وجهها، لا أقول إن رأت الرجال دون أن تشد على رأسها، تشد خمارها غطاء وجهها من خلف على ظهرها، وإنما تسدله كما كانت تفعل عائشة وأمهات المؤمنين، فهذا سنة. المرأة متى رأت الرجال الأجانب من السنة وهي محرمة أن تسدل غطاء وجهها من الأعلى إلى الأسفل، لا أن تشد غطاء وجهها على خلف رأسها، هذه سنة. لكن الكلام لو أن المرأة كانت بين محارمها وشدت ولم تسدل وإنما شد كعادتها في بلادها، أو لبست القفازين فجهلا، فلا شيء عليها. الفرع الثاني يسألني عنه بعض الإخوة الحضور جزاهم الله خير من الذين يعملون في الطيران، الكابتن طائرة يحتاج إلى العمرة ولا يمكن أن يقود الطائرة وهو يلبس لباس الإحرام، في قوانين الطيران لا يؤذن له بهذا، أليس له نصيب من العمرة؟ لا له نصيب. فلو مر من الميقات بملابسه فلبى، ثم بمجرد نزوله يعني خلع ثيابه ولبس الإحرام فأكمل عمرته، فلا شيء عليه إن شاء الله بمجرد النزول، أو بتعبير أوسع قليلا بمجرد أن يتمكن من أن يخلع ملابسه فرجع فلبس، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. إيش صلت هذا في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله؟ أن الواجب الإتمام حتى في حق من ارتكب محذورا من محذورات الإحرام، فالواجب عليه الإتمام. حتى الذي حتى المرأة، المرأة الحائض إن مرت بالميقات يحرم عليها شرعا أن لا تلبي، الواجب عليها أن تلبي ثم تتم. كيف تتم؟ تبقى في بيتها حتى تطهر وتغتسل وهي محرمة، وهي حائض حكمها حكم محرمة، لا يجوز لزوجها أن يتمتع بها، ولا يجوز لها أن ترتكب أي محظور من محظورات الإحرام، وإنما هي محرمة متى طهرت اغتسلت ثم ذهبت إلى بيت الله الحرام فاعتمرت، ذهبت واعتمرت، ولا داعي أن تخرج من خارج بيت الله الحرام لأنها محرمة، لأنها محرمة وهي باقية على إحرامها تستصحب إحرامها. وهذا كله كما نرى له تعلق بقول الله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله. حتى الذي قد وقع في شيء من محذور، حتى إذا كان الإنسان متلبسا بمانع من موانع الطواف، فالواجب عليه أن يتم الحج والعمرة وأن ينتظر. ولذا إتمام الحج والعمرة واجب، أمر واجب. يبقى من لبى ثم منعه مانع وضيق عليه مضيق، فما استطاع أن يكمل بسبب خارج عن إرادته، بسبب لا يعود إليه كعدو أو خوف، وأسأل الله عز وجل أن يمن بنعمة الأمن على جميع بلاد المسلمين، وإما بشيء يخصه في ذاته، وسيأتينا شيء من بسط إن شاء الله تعالى عند الآية وكلام أئمة اللغة بشيء من إيجاز، فأحصر فمنع من الإتمام، فماذا يجب عليه؟ كما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وذكرنا في الآيات السابقة ارتباطها ذكرنا ارتباطها بالآية بهذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح الحديبية ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكمل هو ومن معه أن يكملوا عمرتهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل. نسمع الآية ونبسط شيئا إن شاء الله تعالى في من أحكامها.
وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6 أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وكان سبعين بدنا، وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه صلى الله عليه وسلم ففعل الناس، وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، فقال في الثالثة والمقصرين، وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة بدنة، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم.
هذا الكلام يحتاج إلى شيء من بسط. أما علاقة صلح الحديبية بالفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأنزل الله السورة بتمامها وكمالها، فقد بسطنا الكلام فيه سابقا فلا داعي للإعادة. وأما قوله فإن ذكر الله عز وجل الأمر بإن، وإن تفيد التشكيك بخلاف إذا تفيد التحقيق. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا الشمس كورت، كل شيء يقع تحقيقا يذكر بإذا، والشيء الذي يذكر على وجه التشكيك يذكر بإيش؟ بإن. مضمون الشرط كريه النفوس، فالله جل في علاه ألقى إليهم هذا الأمر إلقاء الخبر الذي يشك فيه من باب التربية حتى يربيهم، لأن الله يعلم شدة تعلق قلوبهم ببيت الله الحرام، فلأن مضمون الشرط تكرهه النفوس فالله ألقاه عليهم بإن التي تفيد احتمال الوقوع عدم احتمال الوقوع، مثل إذا أردت أن تفاجئ رجلا قد أصيب بمصيبة عظيمة فإنك لا تفاجئه بالخبر مرة واحدة، وإنما تمهد له حتى يقبل الخبر. فكلمة فإن هذه تفيدنا بالتضمن، بدلالة التضمن، الشدة العظيمة التي كانت في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم في إيش؟ في تعلقهم إلى الوصول إلى بيت الله الحرام. أول مرة بعد مغادرة مكة يرجعون إلى مكة وهم في المدينة بعد مضي 6 سنوات من الهجرة، وأهل مكة يحبون مكة كما أن أهل المدينة يحبون المدينة، بل جميع المسلمين يحبون مكة، فحرموا منها، منعوا، أحصروا. قال الله عز وجل فإن أحصرتم، أصل الحصر التضييق، ومنه قوله تعالى واحصروهم، أي الكفار في القتال، أي ضيقوا عليهم، ومنه قوله سبحانه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، ومعنى أحصروا أي منعوا بسبب عدم طولهم لآلات الجهاد من ركوب أو آلات القتال بسبب فقرهم. للفقراء الذين أحصروا أي الفقراء الذين ضاق عليهم الأمر، الذين أحصروا ضاق عليهم الأمر، أحصرتم، انتبهوا. هذه كلها أحصر فيما يبدو واضحة جدا الدلالة، الفقراء الذين أحصروا أي كان المانع ليس منهم، ليس مرضا أو عرجا أو عمى أو وهن وضعف في النفس، وإنما كلها فيها الإحصار هنا بمعنى إيش؟ من الغير، من الغير. فإن للفقراء الذين أحصروا، ومنها أصل فعل حصر، ومنها قوله عز وجل وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، الحصيرة محبسا، ضيقنا عليهم فحرمناهم وعذبناهم بأن حبسناهم في جهنم والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يجيرني وإياكم من النار. إذن قوله فإن حصرتم أي منعتم من إتمامها. ما الفرق بين فإن حصرتم وإن أحصرتم؟ ما الفرق بين حصر وأحصر؟ كالفرق تماما بين قبر وأقبر، وحبس وأحبس، وقتل وأقتل. والشيء الذي يلجئك إلى الحبس يقال أحبس. فالإحصار غير الحصر مع وجود أمر مشترك بينهما. أئمة اللغة كالكسائي وأبي عبيدة معمر بن المثنى والزجاج يقولون استخدام الإحصار يكون في المنع الحاصل من غير عدو، والحصر يكون في المنع الحاصل من العدو. الإحصار من غير العدو، والحصر يكون في العدو. هذا يفيد في شيء، أن متى يحصر الإنسان؟ متى يقع الإحصار؟ في العمرة والحج. المريض هل يحصر؟ البدين الذي فيه آفة وعاهة هو في شك، هل يستطيع أن يكمل أو لا يستطيع أن يكمل؟ هل يحصر؟ بناء على الفرق هذا، وقد عكس ابن فارس وهو إمام أمة اللغة فقال أن أحصر يستخدم في العدو وحصر يستخدم في غير العدو، رأيه على عكس رأي الكسائي والزجاج وأبي عبيدة معمر بن المثنى. بناء على هذا يقع خلاف كبير بين أهل العلم، سيأتي بسطه من قبل المؤلف في الفرع الذي بعده، سيأتي بسطه في الفرع الذي بعده. والأحاديث والآثار والأدلة النقلية تعيننا على أن نفهم المراد بقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ما معنى فما استيسر من الهدي؟ الألف واللام في الهدي ما معنى ذلك؟ قال العلماء اللغة الألف واللام في الهدي للعهد الذهني، فهو الذبيحة التي تقدم لله عز وجل، والعهد الذهني الذبيحة بتلك المواصفات الموجودة في الهدي الشرعي. هل هذا الهدي هو خاص بالإبل والبقر، أم أن الغنم يلحق بذلك؟ النبي في الحديبية صلى الله عليه وسلم ما ذبح إلا البقر والإبل. بناء على فعله بعض أهل العلم قال الغنم لا يجزي، وهو قول مرجوح ليس براجح، والراجح أن الغنم كالبقر وكالإبل لا فرق بينهما. لكن تفيدنا هذه الألف واللام في قوله فما استيسر من الهدي تفيدنا فائدة مهمة، وهي أن الهدي المعهود للذهن بمواصفاته المعينة أن يبلغ سنا معينا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، السواد يكون قد بلغ السنة، والضأن البياض يكون قد بلغ جل أو أغلب أشهر السنة، وصل فوق ستة أشهر، يعني لو كانت سبعة أشهر ثمانية أشهر فلا حرج في ذلك. بعد هذا الإجمال نأتي لبسط المؤلف رحمه الله تعالى لفما فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نسمع.
قال المؤلف رحمه الله وقد اختلف العلماء هل يختص الحص بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره؟ على قولين. فعن ابن عباس قال: لا حص إلا حص العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال أي عن الطريق فليس عليه شيء، إنما قال تعالى: فإذا أمنتم.
إذن ابن عباس يرى أن الأمر محصور بالعدو وليس من العذر الذي في الإنسان، لأن الله عز وجل قال بعدها: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، الآية. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الإحصار إنما يكون من عذر خارج الإنسان، إن كان في حق العدو يعني بخوف، حصل خوف، حصل عدم طمأنينة، عدم أمن، فأنت تحصر فتذبح ما تيسر من الهدي. نعم.
إنما قال تعالى: فإذا أمنتم، فليس الأمن حصرا. وأيد هذا القول جمع فيهم ابن عمر وبعض التابعين. والقول الثاني: إن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال عن الطريق أو نحو ذلك.
القول الثاني قول الجماهير، جماهير الفقهاء، وهو الصواب، فهو أرجح القولين للأدلة الكثيرة التي عليه. نسمع الأدلة النقلية التي عليه.
روى الإمام أحمد بسنده إلى الحجاج بن عمر الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو وجع أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى.
إذن الكسر إحصار، من كسرت رجله فما استطاع أن يكمل إحصار، بل الإحصار أوسع من الكسر، أوسع من الكسر. أو وجع ليست في الحديث في الحقيقة، في رواية أبي داود وابن ماجة: من كسر أو عرج أو مرض، أو مرض، ليس كل وجع إحصار، ليس كل من تألم من شيء صار. فأنا لا أدري الشيخ يعني رحمه الله من أين أتى بلفظ أو وجع. أما الحديث، حديث عند أحمد في المسند وأبي داود والترمذي والنسائي: من كسر أو عرج فقد حل. والحديث ليس حديث ابن عمر الأنصاري، الحديث حديث الحجاج ابن عمرو الأنصاري بفتح العين لا بضمها. الحجاج ابن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو مرض أو عرج، صابه عرج، وكان الناس قديما يمشون ولم يكونوا في الرفاهية التي نحن فيها الآن، فلم يتمكن من الوصول إلى بيت الله الحرام، هذا أحصر. فإن أحصرتم إذن أوسع من إيش؟ أوسع من العدو، أمرها واسع إن شاء الله. وروي هذا عن جمع من الصحابة وجمع من التابعين. نسمع.
وعن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال: صدق. وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وغيرهم قالوا: الإحصار من عدو أو مرض أو كسر.
بل الأمر أوسع من ذلك، ولا سيما في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. اليوم نحن الآن لما نعتمر أو نحج نركب الطائرات ونركب السيارات، ولا ندري ماذا يجري معنا، لا ندري ماذا يجري معنا. فإذا حصل احتمال لوجود ما يمنع الوصول فلك حتى إن أحصرت فلا تذبح هديا، لك أن تشترط فتقول عند إحرامك: لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، اللهم لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم اجعلها متقبلة، اللهم محلي حيث حبستني. إيش يعني محلي حيث حبستني؟ يعني إن طرأ طارئ وجاء شيء فوق القدرة فأنا يا رب اشترط محلي، إحلالي، ألبس ثيابي، أترك عمرتي حيث حبستني. فإن حبست بحادث ما استطعت الإتمام، فمن اشترط فلا هدي عليه وإن أقصر. من اشترط فلا هدي عليه وإن أقصر. إن لم يشترط فعليه كما قال الله عز وجل فما استيسر من الهدي. أخرج مالك في الموطأ من حديث معبد المخزومي وقد حج فصرع ببعض طريق مكة وهو في الطريق أصابه صرع وكان محرما بالحج، فسأل عبد الله بن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما ومروان بن الحكم، فكلهم أمروه أن يتداوى ويفتدي، يذبح يذبح ويتداوى، فإن صح يذهب للاعتمار بعمر إذا فات وقت الحج، وعليه الحج من عام قابل، وعليه الحج من عام قابل. بدأ حكم العام القابل من الحديبية، أن من هني عن البيت لابد أن يأتي من العام القابل، من حج من نواب الحج ثم منع حصر فيأتي العام القابل. الشاهد أن قصة معبد المخزومي هذا الذي صرع في الطريق عده الصحابة أنه إيش؟ أنه أحصر. وما الذي حصل معه؟ صرع، صرع صابته نوبات لا تجعله يتمالك نفسه وتمنعه من أن يكمل أن يكمل حجه. فالعلماء الصحابة بن الزبير بن عمر ألحقوه بالعدو فإن أحصرته. الآن ننبه لشيء وأرجو أن تنتبهوا جيدا. قوله تعالى فإن أحصرتم، قلنا أن جل أئمة اللغة يقولون أن الإحصار يكون من غير العدو، من النفس. ثم قال الله فإذا أمنتم، هذا يتضمن العدو، وهذا السياق بهذا اللفظ يفيد حكما جديدا ولا يفيد تكرارا. فإن أحصرتم من أنفسكم، وإذا أمنتم من إيش؟ من عدوكم. فكل لفظ أفاد حكما. ولذا العلماء يقولون في قواعدهم حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. فنحن أسسنا حكما في كل موطن، كل موطن استفدنا منه حكما غير الحكم الثاني، كقوله عز وجل فمن جاء منكم من الغائط قال فإذا
جاء أحد منكم
أو لامستم النساء، قبلها قال أو لامستم النساء، فمن جاء منكم من الغائط أو لامستم النساء فقال فإيش قال فتيمموا. المجيء من الغائط حدث أكبر، أو لامستم حدث، مجيء من الغائط حدث أصغر، أو لامستم إيش مرد بلامستم؟
جمعتم
حدث أكبر. لو قلنا لامستم اللمس لحملناها على ما استفدنا شيئا. المجيء من الغائط وهو تحصيل حاصل ذهاب الحدث الأصغر، ففائدة أو لامستم أي جامعتم حتى تعطينا حكما جديدا، حملنا هذا على حال وهذا على حال، حملنا الأمر على تأسيس حكم جديد لا على تأكيد حكم سبق، لا على تأكيد حكم سبق. فنفهم الآن ما هو السر بعد هذا البيان، نفهم ما هو سر العدول عن حصرتم إلى احصرتم، حصرتم في أنفسكم وحصرتم لعدوكم، حصرتم في عدوكم ورد في قوله فإذا أمنتم، فلازم إذا أمنتم أنكم ما كنتم محصورين، أنكم ما كنتم محصورين، ما أصابكم الحصر للإحصار. فإذا الإحصار في النفس والحصر في العدو في الغير، فالآيات بهذا التنويع على حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. كل حرف هذه الهمزة أفادتنا حكما جديدا، ودلت النصوص الشرعية على أن الإحصار ليس فقط في العدو، وإنما الإحصار يقع في النفس، بل الإحصار في الشرع أوسع من المرض، وإنما يشمل كما ذكرت كل احتمال ممكن يحول دون وصول المرء إلى بيت الله سبحانه وتعالى. نسمع قصة ثبتت في الصحيحين. عمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب، وكانت امرأة كما ثبت في الصحيح في غير رواية معنا، كانت امرأة ثبطة، كانت امرأة ثبطة. إيش المرأة الثبطة؟ المرأة الثقيلة، المرأة السمينة، السمن المفرط، السمن الزائد. فضباعة لفرط سمنها خشيت إن أحرمت أنها لا تستطيع أن تعمل أن تكمل عمرتها أو حجها. نسمع القصة لنرى أن قوله فإن احصرتم أوسع من المرض، أن احصرتم أوسع من المرض. نسمع.
وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية.
شاكية تخاف، مريضة، في رواية في البخاري وإني ثبطة، ثبطة سمينة، كانت سمينة، ولذا كانت، وهذه سبحان الله رحمة من الله عز وجل بالمسلمين، العلماء يستنبطون من قصة ضباعة عدم إلزام الموالاة الدائمة في الحج في أشواط الطواف وأشواط السعي. يعني الإنسان يتثبط، الكبير السمين الضعيف المريض، إذا يستطيع يطوف لكنه كل ما طابش شوي يرتاح ثم يكمل ثم يرتاح ثم يكمل ثم يرتاح، لا حرج، لكن ما يطوف شوط في أول النهار وشوط في آخر النهار وشوط في اليوم الثاني، يكون الموالاة حاصلة لكن على تقطع، على تقطع. وكذلك في المسعى، لو إنسان سعى فاحتاج بعد شوط، كل بين شوط وشوط يجلس يرتاح قليل ثم يكمل، فلا حرج. هكذا كانت تفعل ضباعة رضي الله تعالى عنها، هكذا كانت تفعل، فلا حرج في هذا. الشاهد أنها تريد أن تحج وهي شاكية، تخشى أن تمنع من عدم، من خيانة قواها لها، لا تستجيب قوى بدنها لها في أن تكمل. نسمع ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم.
فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، أي حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني.
أن محلي، محلي إيش يعني محلي؟ محلي من إحرامي، يعني أتحلل من إحرامي فأرجع أمارس حياتي العادية دون محذورات الإحرام. حجي واشترطي، اشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، هذا هو الاشتراط، لبيك اللهم بعمرة، اللهم محلي حيث حبستني، لبيك اللهم بحج، اللهم محلي حيث حبستني. وقع خلاف بين العلماء هل يجوز الاشتراط أم لا، على ثلاثة أقوال. قول يمنع الاشتراط بالكلية، وقول يجوز الاشتراط عند مخايل وجود السبب، وبهذا قال جماهير العلم، وقول وسعوا في الاشتراط بالكلية، للإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلمة حسنة، وعلق الحديث على صحة، وعلق الحكم على صحة الحديث. الإمام الشافعي رحمه الله من إنصافه أنه في كثير من الأحاديث كان يقول إن صح الحديث أقول به، فعلق القول بإيش؟ بصحة الحديث. وألف الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري جزءا في الأحاديث التي علق الشافعي القول فيها بالصحة وبيّن حكمها بعد أن استقر تدوين الأحاديث في عصر الإمام الشافعي والأئمة إخوانه الأئمة الثلاثة، إذا استثنينا أحمد، أحمد هو آخرهم، وأحمد هو الذي حاول جاهدا أن يجمع أكبر عدد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد مسنده فيه قرابة 50,000 حديث، مسند الإمام أحمد، وآخر طبعا طبعات مسند الإمام أحمد كان في 55 مجلد. فمسند أحمد واسع لاحب في أحاديث كثيرة جدا. الأحاديث ما كانت قد استقرت في التدوين، فالشافعي يدرك هذا رحمه الله، وقد نص في كتابه جماع العلم أن رجلا واحدا يعجز أن يجمع جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشافعي رحمه الله له كلمة، نسمع ماذا قال في موضوع الاشتراط.
فمن العلماء من أيد الاشتراط، وقد علق الشافعي قوله بصحة هذا المذهب على صحة الحديث. قال البيهقي وغيره من الحفاظ: وقد صح ولله الحمد.
كيف لم يصح والحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ طبعا البخاري ومسلم متأخران عن الأئمة، الأئمة الأربعة، كلاهما البخاري ومسلم كلاهما تلميذ لأحمد، ومسلم له أسئلة لأحمد، وهو من الكتب الضائعة فيما نعلم. قال البيهقي رحمه الله: وقد صح. الشافعي علق وهو يقول: وقد صح. قال العلماء في ترجمة الإمام البيهقي، ترجمة أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي رحمه الله، قالوا في ترجمته: ما من عالم إلا وللشافعي عليه منا إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، لأنه خدم مذهبه بأن محص أدلته فخرجها وحكم عليها وبين صحيحها ضعيفها، وألف كتابا بديعا غاية سماه الخلافيات، ذكر فيه الخلاف الواقع بين الشافعي وأبي حنيفة خاصة، وأسند الأدلة وذكرها، والكتاب كبير، يسر الله لي أن نشرت المجلدات الثلاثة الأولى منه، وهي الثلاثة في الطهارة، يعني الطهارة أعطاها ثلاث مجلدات. لو طبع الكتاب كاملا على النهج الذي مشيت فيه يكون في 70 أو 80 مجلد، وهذا أمر عسر جدا. الشاهد أن الإمام البيهقي رحمه الله قال، هو قال هو وغيره من علماء الحديث من الحفاظ، قالوا: وقد صح ولله الحمد، صح الحديث ولله الحمد. إذن خلاصة ما وصلنا إليه، وللحديث تتمة ملها غدا في تفسير الآية، وأنا استسمحتكم في أن أبسط شيئا من الأحكام، آيات الأحكام، الآيات التي فيها الحلال والحرام، سيبقى منهجي إن شاء الله فيه شيء من بسط في هذا الدرس. أن قوله تعالى: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، أن المراد بالإحسار الذي يشمل العدو ويشمل ما يقع في النفس، بل المتوقع كالواقع، فالشيء المتوقع وغالب والاحتمال وارد، فيجوز للإنسان حتى لا يكون لا يذبح هديا، يجوز له أن يشترط. وأما قوله فما ينبغي أن ننسى قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، هذه لها أحكام أيضا، نحن تكلمنا عن فإن احصرتم، الآن نتكلم درس غدا نتكلم عن فما استيسر من الهدي. الهدي هل يكون في الغنم والبقر، هل يكون في البقر والإبل فقط، أم يشمله الغنم. ثم لماذا قال الله تعالى فما استيسر؟ لماذا الألف والسين الزائدتان فيما يبدو؟ لماذا لم تكن الآية فإن احصرتم فما تيسر؟ فإن احصرتم فما تيسر من هذه؟ لماذا فما استيسر هذه الألف والسين؟ ماذا تفيد؟ هذا إن شاء الله ما نتكلم عنه في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.